بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، نسأله الإخلاص والعمل بما نعلم. أهم شيء كون الطالب يهتم بالعمل ويخلص لله جل وعلا، يكون طلبه لله جل وعلا حتى يعرف كيف يعبد ربه، وكذلك يدعو إلى الله جل وعلا بالعلم الصحيح الذي يكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، اللامية التي سنقولها ونشرحها تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا أرى أنها صحيحة، النسبة صحيحة إليه، لأمور معروفة منهجه وأسلوبه وما كان رحمه الله يبين العلم أو يقوله بلا شعار، بل كل كتبه أو جلها إلا النادر أجوبة أسئلة يسأل عنها ثم يجيب، حتى كتبه الكبيرة. ثم الأسلوب ليس أسلوبه، وفي هذه القصيدة يقول في القرآن إنه القديم وقد غيروها إلى الكريم، هذا تغيير غير صحيح، لأن جميع النسخ التي اطلعت عليها فيها القديم، القرآن القديم، هذا تغيير لا مبرر له، واجب أن تترك كما هي. يجوز أن تكون هذه القصيدة إذا كانت زمن الطلب، لما كان طالبا يمكن، أما في وقت جهاده ونشره للعلم فليس كذلك. ويقول بعض الأبيات ولكن يقولها إما سؤال جواب، كما قال في القصيدة القدر، لأن السؤال جاء بالأبيات، وكذلك غيرها. أما أن يأتي استقلال هكذا يبدأ بذكر العقيدة إشعار هكذا، فهو بعيد من منهجه. على كل حال، قصيدة فيها شيء من أمهات المسائل في العقيدة، وإن كانت مختصرة، الحق يجب أن يقبل ممن قاله، ولكن يجب أن نتنبه أن الشيخ رحمه الله وضع عليه كتب كثيرة مكذوبة عليه، ومسائل كذلك وضعت، ووضع في كتبه أدخل فيها ما ليس منها. لهذا يقول تلميذه ابن عبد الهادي: من يقرأ كتب الشيخ ورسائله ينبغي أن يكون على تنبه، لأنه أدخل فيها ما ليس منه. فإذا كان هذا في وقته، كيف إذا امتد الزمن ونشر هذه الأيام رسالة زعم أنها له وهي كذب ليست له؟ الرسالة قلنا قاعدة في القتال، في أن العدو لا يقاتل إلا إذا قاتلنا، وأما إذا لم يقاتلنا فلا يجوز أن نقاتله. والمحقق يزعم أنه سيحقق كل جملة من كتب شيخ الإسلام، وليس صحيح إلا في طريقة ليست أمينة، إن يحذف شيء يضيف شيء ما أشبه ذلك. هذه الرسالة ليست حديثة، ظهرت من زمان، وقد ذكر أن ابن سحمان رد عليها، وكذلك رد عليها سليمان بن حمدان رحمه الله، ورده رد وافي وشافي وكافي وهو مطبوع. وكتب شيخ الإسلام كلها تناقضها، تناقض هذه الرسالة، إلا ربما شيء يأتي مجملا ليس فيه التفصيل. قد قال في أحد رسائله: يجب على المسلمين أن يغزوا الكفار ولو لم يغزوهم، فإن لم يفعلوا فهم آثمون. يقول: ويجب عليهم أقل ما يجب في كل سنة مرة، أما إذا سكتوا حتى يطل عدو بلاد المسلمين فهم آثمون، وهذا يتعين عليهم عموما. وله كلام كثير في هذا، فكيف يدعى أنه يقول لا يقاتل إلا من يقاتل؟ والله جل وعلا يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وبإجماع المفسرين أن الفتنة المقصود بها الشرك، حتى لا تكون فتنة، حتى لا يوجد فتنة. يقول في هذه اللامية: بسم الله الرحمن الرحيم، ما أدري هل يجوز التسمية قبل الشعر؟ لهذا ما سموه هنا ما في اسم. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي، هنا نداء، يا سائلي، ولا يلزم أن يكون هو مسؤول سؤل، ولكن هكذا عادة، وإذا سألتني فكذا وكذا. والعادة أن الإنسان لا يبوح بمذهبه التي عقيدة التي يعتقدها، ولكن إذا سئل عنها يذكر ذلك ويبينه إذا كان فيه نفعا وخيرا. والمذهب والعقيدة شيء واحد هنا، وإن كان بعض الشراح يقول المذهب هو المذهب الفقهي والعملي، والعقيدة ما ينطوي على القلب، ولكن هذا غير صحيح، وسيأتي في نفس القصيدة ما يناقض هذا. المذهب يعني الذي يذهب إليه ويقوله ويعتقده ويعمل به، والعقيدة ما يعقد عليها القلب تصميمه وعزمه، وهذه يجب أن تكون موافقة لكتاب الله وسنة رسوله، وإلا تكون باطلة. ولهذا العقائد كثيرة، المحققون من السلف ما يرون الكلام بالعقيدة يكون عقيدة، لأن العقيدة تكون باطلة وتكون حق، وإنما يعبرون بالتوحيد الذي جاء به الكتاب والسنة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أن هذا اصطلاح اصطلح عليه. وقوله رزق الهدى هو دعاء، إن كان المدعو هو الله جل وعلا، ولا ينبغي أن يكون بصيغة الجهل المجهول، إن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يكون الدعاء متجه إليه وحده، وهذا شيء معلوم. ولكن الشعر يضيق عن التعبيرات التي قد يكون الإنسان مخير فيها وليس ملزم بها. رزق الهدى من الله جل وعلا، والهدى هو العمل، العمل الذي يكون على وفق الحق، والله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى ما تضمنه القلب وانطوى عليه ثم ظهر على الجوارح، وهذا شيء لا بد منه، إنما كان في القلب يظهر على الجوارح. لهذا قيل دين الحق هو العمل، والهدى هو العلم النافع. الهدى فسر بالعلم النافع، والدين فسر بالعمل. وقوله من للهداية يسأل، يعني الذي يطلب الهداية ويدعو ربه أنه يهبه إياها فإنه قريب منها، بخلاف الذي يصمم على ما هو عليه ويرى أنه مهتدي وأن غيره قد ضل. والهدى والهداية شيء واحد، وهي بيد الله جل وعلا، غير أن الهداية تنقسم إلى قسمين كما هو معلوم: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان والإيضاح، وهذه تكون للمخلوق، لهذا قال الله جل وعلا في إخباره لرسوله وخطابه له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني بدعوتك ودلالتك وإرشادك. وكذلك أتباعه. وقسم آخر هذا بيد الله لا يملكه أحد، وهو الذي قيل فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتفسير هذا أن هداية القلوب وجعلها محبة للخير ومريدة له وقابلة له، هذا لا يملكه أحد إلا الله جل وعلا. وأما البيان والإرشاد والإيضاح بين الطريق وتمييز الحق من الباطل، فهذا يكون لأهل العلم الذين يتبعون الرسل، فلا منافاة بين هذا وهذا. والطلب يكون لهذا وهذا، ولكنها كلها من الله جل وعلا. وإذا لم يكن الطالب متجها إلى ربه جل وعلا مخلصا له في جميع طلبه وجميع أمره، فإنه سوف يتعثر ولا يوفق. أما إذا اتجه إلى ربه وأخلص له وكانت أموره كلها مسندة إلى الله جل وعلا، وأظهر أنه لا يملك شيء وأنه فقير إلى الله فقرا ذاتيا لا ينفك عنه، وأظهر العبودية لربه جل وعلا، فهذا الغالب أنه يوفق وأن الله يهدي. لهذا نقول: لا يجوز للإنسان أن يكون معتزا بذكائه معتمدا على فطنته وعلى علمه وعلى مقدرته، بل يجب أن يستعين بالله جل وعلا وحده، وأن يقول مخاطبا لربه: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد سواك، فإنك إن تكلني إلى نفسي أو إلى مخلوق تكلني إلى عورة وضيعة يضيع. وهذا من العبودية التي يجب أن يكون الإنسان متحلم بها، وهو من السؤال الذي يتعين على العبد أن يسأل ربه الهداية. هذا التفسير الذي ذكرته لكم هو مذهب أهل السنة، وقد خالفهم في هذا أهل البدع من القدرية والمعتزلة، الذين يجعلون الإنسان هو المسؤول الأول، والإنسان هو الذي يؤمن بذاته وقوته وإرادته أو يكفر، ولا منة لله على أحد في هذا، فعندهم الناس في ذلك سواء. يقول: منة الله على الجميع متساوية. ثم يذهبون إلى ما يخالف هذا من النصوص فيحرفونه التحريف الذي هو أشبه شيء بالتلاعب لعب، كقولهم في قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعم. يقولون حبب إليكم يعني وضح الدلائل لكم وأبانها بحيث يتبين الحق من الباطل. أما الهداية والضلال فهي إليكم، إن شئتم اهتدوا وإن شئتم ضلوا. وهكذا يقولون في سائر الأدلة التي تدل في القول الله جل وعلا يريد الله أن يهديه إلى آخره. هذا تحريف، وهم لا يقسمون الهداية إلى قسمين كما سبق. والإنسان ينبغي أن يعرف الباطل حتى يجتنبه، فإن في معرفة الباطل تحصنا لمن أراد الله جل وعلا تحصينه من الوقوع فيه، كما في الصحيح حذيفة رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم وأجلائهم، وكلهم علماء وأجلاء. وكان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكنت أسأله عن الخير. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فقلت يا رسول الله إن كنا في شر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر إلى آخر. ولهذا كان الصحابة من أعظم الناس، بل هم أعظم الناس بعد الأنبياء تمسكا بالحق ومحبة له ومعرفة له، لأنهم كانوا عاشوا في الباطل. وهكذا إذا عاش الإنسان في الباطل ثم تبين له الحق فإنه يكون أشد تمسكا به وأشد حبا له، لأن الذي لم يذق الباطل و شره قد لا يتصور. ثم يقول هذه كلها مقدمة ما جاءت العقيدة، اسمع كلام محقق في قوله. هذا من المدح ولا لا؟ تزكية النفس. اسمع من محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. ينبغي أن نقول محقق يعني يذكر التحقيق الذي هو من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون حق وصحيح. الكلام الذي يكون محقق يعني أنه حق ثابت، ومن قاله يكون كذلك محقق، هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان كلام الإنسان يعني موافقا لذلك فهو لا بد أن يكون مأخوذا منه. وقوله لا ينثني عنه ولا يتبدل يعني أنه متمسك به غاية التمسك، لأنه عرف أنه حق. وهذا بإرادة الله وبمشيئته، يجب أن يكون معلقا ذلك بمشيئة الله، وإلا الأمر بيد الله، من يشاء يضلل ومن يشاء يهده. قل جل وعلا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات كنتم تعقلون. قل الإمام ابن كثير رحمه الله التفسير المقصود بهذا حياة أموات الجاهلين، يقول في أثناء كلامه يعني أن الله يحيي بالعلم من كان جاهلا، فهو يحيي بالهدى من شاء، ويضل بالردى بعد العلم والكمال من يشاء. ولهذا ما يجوز أن يثق الإنسان وهكذا بإرادته وبعلمه، يقول لا ينثني ويتركه بإرادة الله جل وعلا، وإلا إذا شاء الله جل وعلا تركه. وعلى كل حال هو إخبار عما في النفس في القلب العقيدة، أما في المستقبل فالأمر إلى الله، الأمر إلى الله. ولهذا أوجب الله علينا جل وعلا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، وليس المعنى كما يقوله كثير من المفسرين ثبتنا على الصراط المستقيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، هذا مطلوب، ثبات مطلوب، ولكن زيادة الهدى مطلوبة. اهدنا هداية بعد هداية، ولا تتم الهداية إلا إذا استقر الإنسان في الجنة، هناك تمت الهداية، وقبل ذلك الإنسان بحاجة إليها. لهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله متى يأمن المؤمن، قال إذا وضع أول قدم له في الجنة، قبل ذلك في أمن، يعني كل شيء بإرادة الله. لهذا يقول جل وعلا في أهل الجنة وأهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، في النار قال إن ربك فعال لما يريد، وفي أهل الجنة قال عطاء غير مجدود، ولكن المقصود الاستثناء. لماذا جاء؟ حتى لا يتصور أهل الجنة أن الخلود الدائم اكتسبوه بذواتهم أو بما عملوه، بل هو بمشيئة الله، وإذا شاء جل وعلا غير الواقع بما يشاء. والمعنى أنه إن الأمر كله بيد الله، ليس لأحد معه اشتراط. هل يقال إن أهل الجنة خلدوا كخلود الله؟ قل لا، الله خلدهم، وإذا ولو شاء أن يغير ما هم فيه غيره، فالأمر بمشيئته جل وعلا. ثم بدأ، أول ما بدأ به حب الصحابة، هذا أول البداية في العقيدة التي ذكرها، وهذه أبيات قليلة، يا 16 بيت، هل تكون العقيدة مثلا في هذه 16 بيت؟ قال حب الصحابة كلهم لمذهب، مذهب يعني لعقيدة، هذا دليل على أن يقصد بالمذهب العقيدة، شيء أعتقده وأقوله ينطوي عليه قلبي وتعمل به جوارحي من لساني بالإخبار وإشاعة ذلك وإنكار على من لم يقل مثل هذا ويعتقده. الصحابة رضوان الله عليهم حبهم واجب من الدين، وبغضهم كفر من الكفر. الصحابة معروف تعريفهم، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو مؤمن به واستمر على هذا إلى الممات، يعني استمر على الإيمان إلى أن يموت، ولم يعلم أن أحدا من الصحابة ارتد إلا ما عرف من عبد الله بن أبي سرح وقد رجع، فتن فتنة ثم تاب منها. والحب هو عمل القلب وتتبعه الجوارح، ويوصف الحب، الحب يكون من صفات المخلوقين ويكون من صفات الله جل وعلا، ومعروف الفرق بين صفات الله وصفات المخلوق، فالله يحب وحبه يليق به، والمخلوق يحب وحبه يليق به كسائر الصفات المعروفة. الصحابة رضوان الله عليهم يجب أن يكون قلب الإنسان سليما لهم بعد أن يكون محبا لهم، ولا يكون في قلبه شيء من الغل لهم والبغضاء. ولهذا أثنى الله جل وعلا على الذين يأتون بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني لمن سبقنا من الإيمان، والصحابة أولى بذلك. ولهذا جعل لهؤلاء نصيب من الفيء. والله جل وعلا قد أكثر من الثناء على الصحابة في كتابه، لأنه علام الغيوب جل وعلا، يعلم أننا نحتاج إلى مثل هذا، لأن أهل البدع سيأتون ويدعون الدعاوي الكاذبة الخبيثة المبطلة. وليس أهل البدع الذين يبتدعون شيئا باجتهادهم أو بما مثلا يتيسر للحياة بهم من حياة مثلا تعليم الآباء أو تعليم المعلمين أو غيرهم، بل هؤلاء أصحاب بدع مقصودة، مقصودة لإفساد الإسلام. ولهذا بدأوا بالأصول، بدأوا بأن القرآن وقع فيه التحريف والتبديل والزيادة، قالوا إنه لم يجمع القرآن أحد إلا علي ولا إما بعده، ومن ادعى غير هذا فهو كاذب. وهذا معناه أن ديننا أنه غير صحيح، أنه باطل. هذا أصل من الأصول التي إذا صح هذا القول بطل الإسلام. ثم قالوا أن الصحابة كتموا وظلموا وانحرفوا، بدلوا بل كفروا. لماذا؟ لأن الصحابة هم الوساطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت الوساطة خائنة فالدين فاسد، لا يصلح، لا يمكن يوذر. وهكذا هذا هو الأصل في هؤلاء. ولهذا صار حنقهم على الصحابة وبغضهم له أمر شربوه في دمائهم ولحومهم، صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء له مآخذ أخرى على هذا، يقول إن السبب في هذا هو صحيح، سبب صحيح، أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين أطفأوا نار المجوس، وهم الذين مزقوا من بطوريتهم، وهم الذين أرغموهم دخول في الإسلام وهم راغمين أو يقتلونهم. وكانوا قبل ذلك يقولون إن العرب عبيدنا، يسمون أنفسهم الأحرار وغيرهم العبيد، وهذه من البلوى التي أصيبوا بها، فلهذا لم يقبلوا، أصبحت صدورهم موغرة. ولما أرغموا أضمروا العدا ودخلوا في الإسلام من باب الكيد والنيل منه. ولهذا بدأوا بالمؤامرات، باغتيال عظماء الإسلام، اغتالوا أمير المؤمنين خطاب رضي الله عنه. ولهذا الآن يجعلون عيد للمغتال بلؤلؤة، يسمونه بوشجاع، يجعلون له عيد ويعظمونه. والمقصود أن الرافضة اليوم صاروا يفوهون بسب الصحابة ولعنهم، ولسيما كبارهم أبي بكر وعمر، ويزعمون أن الصحابة كانوا منافقين ولم يزالوا منافقين. يقولون إن أبا بكر كان مع الرسول في الغار وهو يحمل صنما يحمله في جيبه ما عرفه الرسول. معنى ذلك أن هذا قدح حتى في الرسول، وهم لا يتورعون عن القدح في الرسول، يقدحون فيه كما يقول إمامهم صراحة بأن الرسول ما بلغ ما أمر به، لو بلغ ما أمر به ما حصلت هذه الشجارات وهذه المنازعات وهذه الاختلافات. وقصده أمر به النص على أن علي هو الوصي والخليفة، وهذا ما لا وجود له حتى يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو دعوة. والمقصود أن حب الصحابة يجب على المسلم أن يحبهم وأن يكون قلبه سليما سليما على ما هم منهم وفيهم. ولهذا صار الذين يكتبون في العقائد يقولون في عقائدهم حب الصحابة والإعراض عما شجر بينهم، يعني يجب أن يعرض عما شجر بينهم الخلافات والنزاعات والقتال، أنك تعرض عنه. والإعراض معناه أنك لا تقرأه ولا تكتبه ولا تنشره ولا تتكلم به، لأنه لا يحصل من ذلك إلا إغار الصدور وشيء من الحزازات في النفوس، يصبح يورث شيئا من البغضة ولو لبعضه، فيجب أن تتجنب ذلك. هذا مرادهم بقولهم الإعراض عما شجر بين الصحابة. والمصيبة أن الذي كتب التاريخ وذكروا هذه الوقائع أكثرهم رافضة شيعة من الشيعة الذين. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل هذه النقول مدخولة، إما مزيد فيها مبتورة أو ذكرت على غير وجهها، والصحيح منها لهم فيه طريق صحيح، فهم مأجورون في ذلك، إما أنهم مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. والمصيب له أجران، والمخطئ له أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه، لا يخرجون عن هذا. ولكن الذين يكتبون للإغار والتشهير هم الذين يقعون في الإثم، وربما وقعوا في الكفر، نسأل الله العافية. قال حب الصحابة كلهم عمم حتى لا يخرج مثل معاوية أو مثل فلان وفلان كما هي طريقة أهل البدع. حب الصحابة كلهم لي مذهب، يعني عقيدة وطريقة أتكلم فيها وأعتقدها وأنشرها، وأجزم جزما بأنها هي الحق وما خالفها باطل. ومعلوم أن الحب يتفاوت حسب أمر الله وحب الله، وإن كان قد يكون مثلا التفضيل عند من لا يعرف، إذا كان التفضيل المقصود به الإزرة من أحد فهذا لا يجوز، أما إن كان التفضيل يقصد به إظهار الفضل والعمل الذي كان يعمله مع حب الآخرين والقيام بحقهم فهذا هو الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وهذا لا يجعل الإنسان يحتقر أحدا منهم أو يزري عليه، فكلهم ذو فضل ولكن بعضهم أعلى من بعض، وهكذا عباد الله. وأهل السنة يرون أن أفضل الناس على الإطلاق بعد خروج الأنبياء والرسل هم الصحابة، هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هذا قول يخترعونه، بل يتبعون في ذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول: خير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وثم للترتيب: ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يقولون ما لا يفعلون، ويظهر فيهم السمن، يعني أنهم يحبون الدنيا ملذاتها، ويظهر أثر ذلك في بطونهم. ومعلوم أن الله جل وعلا قدم المهاجرين والأنصار الأولين السابقين من المهاجرين والأنصار، والذي قدمه الله جل وعلا يجب أن يقدم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه مرة وقع شجار بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف، فتكلم خالد كلاما فيه شيء من الحط على عبد الرحمن، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال: دعوا لي أصحابي، والله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الخطاب لمن؟ الخطاب لمثل خالد، فكيف مثلا من يأتي بعد الصحابة؟ هل فيه مناسبة؟ هل فيه يمكن موازنة أو شيء منها؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن. إذا كان مثلا الذين أسلموا بعد الفتح أو بعد يعني ما حصل للصحابة الأولين من الجهاد ومن الصبر والمصابرة والتحمل، أنهم لا يبلغ أحدهم إذا أنفق في سبيل الله هذه الأشياء الكثير مد أحدهم ولا نصف مده، فكيف يقال في من بعدهم؟ وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا إلينا دعوة الرسول والدين، هم الذين بلغونا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم العدول. ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت من يتكلم في الصحابة فاعلم أنه زنديق. والزنديق معناه الذي يظهر الخير ويبطن الشر، يبطن الكفر، المنافق، المنافق الذي يظهر الوفاق ويبطل الشقاق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو المنافق.